أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال كلامنا أيها الأحبة في أحكام النفقات، ووصل بنا الكلام إلى هذه المسألة، مسألة 1408: ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه. في هذه المسألة أحبائي يريد أن يجيب على هذا التساؤل. احنا قلنا بأنه يجب على الزوج أن يوفر النفقة لعدة أصناف، منهم الزوجة. فالسؤال: هل النفقة للزوجة على نحو التمليك أو على نحو الانتفاع؟ النفقة التي تجب على الزوج للزوجة هل هي على نحو التمليك، بحيث أنه عندما يعطيها النفقة تملكها، وإذا كانت تملكها تتصرف بها كما تتصرف بأي شيء تملكه، تبيعه، تعطيه، تهبه، تتلفه، أي تصرف يجوز للمالك أن يتصرف بملكه يترتب على هذه النفقة، أم لا هي على نحو الانتفاع؟ أنا أعطيك النفقة أيتها الزوجة ويجب علي أن أنفق عليك، ولكن هذه النفقة على نحو الانتفاع فقط، يعبر عنها المصنف الامتاع فقط، يعني تتمتعين بها، تنتفعين بها، وليست على نحو التمليك بحيث تملكينها. فهذا السؤال: هل النفقة الواجبة على الزوج لزوجته على نحو التمليك أو على نحو الانتفاع؟ المصنف يجيب، يقول المسألة تتفرع إلى فرعين، أو هناك شقين في المسألة. فتارة كلامنا حول الأعيان التي يكون الاستفادة منها بالاستهلاك، يعني نفقة يكون الاستفادة منها بالنسبة للزوجة بالاستهلاك كالطعام والشراب وغيرها من الأمور، الصابون وغيرها من القضايا، هذه تكون ملك للزوجة. هذه الأعيان التي تكون الاستفادة منها بالاستهلاك، تستهلك عند الاستفادة منها، عند الاستعمال، هذه تكون ملكا للزوجة. وإذا كانت ملكا للزوجة، التفتوا أحبائي، تستطيع أن تهبها للآخرين، تستطيع أن تبيعها، تستطيع أن تتلفها، تستطيع أن تعطيها لأي شخص آخر، وليس من حق الزوج أي يمانع ويمنعها. وتارة النفقة لا، الأعيان التي تنفق على الزوجة أو النفقة التي تعطى للزوجة، التفتوا أحبائي، الانتفاع منها بغير الاستهلاك، يعني عندما تستخدم تبقى العين حتى لو انتفعت منها تبقى العين. يقول هنا المصنف: إذا كان ما ينفق على الزوجة ينتفع منه بغير الاستهلاك فهي تعطى على نحو الانتفاع، على نحو الامتاع، لا على نحو التمليك. واضح إن شاء الله تعالى. مثل من؟ هذا المثال الثاني. قال مثل مثلا المسكن أو الخادم أو الفراش والغطاء. نعم، خرج الكسوة، قال أنه الكسوة مع أنها تستخدم على نحو الامتاع لا على نحو الاستهلاك، يعني عند استخدامها ينتفع بها وتبقى عينها، إلا أنها تلحق بالصنف الأول. واضح أحبائي؟ فيكون شنو الجواب؟ أنه الأعيان التي تعطى للزوجة كنفقة لها إذا كانت على نحو الاستفادة بها، إذا كان على نحو الاستهلاك كالطعام والشراب ونحو ذلك، هذه تملكها الزوجة. أما الأعيان التي تعطى للزوجة وينتفع منها مع بقاء عينها، يعني لا تستهلك، فهي على نحوين: إما أن تكون كسوة فهي على نحو التمليك، هذا خصوص الكسوة، أو تكون غير الكسوة مثل الطعام، مثل الفراش، مثل المسكن، مثل الخادم، مثل الغطاء، هذه الأمور تكون امتاعا للزوجة، يحق لها الانتفاع بها لا يحق لها تملكها. يعني يترتب على هذا هو أكيد أمور وأحكام ضروري للالتفات إليها. يعني مثلا لو جاء لزوجته بفراش وقال لها هذه نفقتك الفراش، هل تستطيع الزوجة أن تجلس على هذا الفراش من لا يرضى الزوج بإجلاسه؟ لا. إذا أعطاها مسكنا بيت، هل تستطيع أن تدخل؟ واجب عليها أن يوفر لها مسكنا. هل تستطيع أن تدخل إلى مسكنه وإلى بيته من لا يرضى؟ أكيد لا. بخلاف الطعام، لو أعطاها طعاما وأرادت أن تعطيه لمن لا يرضى الزوج بإعطائه لذلك الطعام فليس له الحق بمنعها. شفت الفرق أحبائي؟ نقرأ المسألة 1408. ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه، يعني يستهلك عند الانتفاع به، مثل من كالطعام والشراب والصابون ونحوها، تملك الزوجة عينه، عينه الزوجة تملك عينه، عين ذلك تلك النفقة زين، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها. كون تقول له تعال أنت أعطيني الطعام حتى أنا أتملكه، يكون ملكا لي، أعطني الصابون الشراب غيرها من القضايا التي تستهلك، هذه على نحو الملك، تأخذها تتصرف بها كما تشاء الزوجة زين، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها. شنو إياها؟ هذه النفقة التي ينتفع منها والانتفاع منها يكون بذهاب العين بالاستهلاك زين. ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه، التفتوا أحبائي، ولها أي للزوجة الاجتزاء بما يبذله الزوج لها للزوجة منه من تلك النفقة، يعني يمطيها طعام وتأكل وتشرب من عنده فماكو مشكلة، هي تأكل وتشرب من الطعام التي يعطيها إياه زوجها وتأخذ يعني نفقتها وتصرفها كما تشاء، ماكو مشكلة كما هو المتعارف، فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه، يعني تجتزئ بطعامه وشرابه وتأخذ نفقتها من الطعام والشراب وتتصرف بها كما تشاء زين. وأما ما تبقى عينه بالانتفاع، هذا الشق الثاني، وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم، هنا راح يقسمه إلى قسمين، مسكن وخادم وما شابه أو كسوة. الكسوة لها حكم خاص تلحق بالأول اللي هو على نحو التمليك، أما المسكن والخادم وغيرها من القضايا الفراش الغطاء هذه تكون على نحو الإمتاع والانتفاع زين. وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا. شنو إمتاعا؟ يعني لا حق للزوجة بتملكه، نعم هي نفقة واجبة لك وتتمتعين بها لكن تتملكينها ويترتب عليها آثار الملك، لا، فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا. أحبائي التفتوا إلى نقطة مهمة وهي ما يترتب على كونه إمتاعا أو ملكا، إذا ملك فله الحق بالتصرف به كما تشاء كملكها، أما إذا كان إمتاعا انتفاعا لها الحق بالانتفاع به وليس لها الحق بأكثر من ذلك زين. فليس لها المطالبة بتمليكها إياه، تجد قل له تعال أنت واجب عليك النفقة كون تسكنني جيد، فهو إجا جاب لها سكن وأعطاها سكن، فش تقول له؟ تقول له واجب تسجل البيت باسمي، أكو هيجي؟ لا، التفتوا أحبائي، لا يجب على الزوج أن يملكها المسكن، ولا يجب عليه أن يملكها الفراش، ولا يجب عليه أن يملكها الغطاء، ولا يجب عليه أن يملكها الخادم، لكن يجب عليه إنفاق هذه الأمور للزوجة على نحو الانتفاع لا على نحو التمليك، بخلاف الطعام والشراب يجب عليه الإنفاق ويجب عليه تمليكها لذلك زين. فليس لها المطالبة بتمليكها إياه، يعني هذه الأعيان مثل المسكن والخادم وغيرها. والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك، شنو أيضا كذلك؟ يعني كونه إمتاعا لا كونه على نحو التمليك زين. هذا الشق الأول قلنا. وأما الكسوة ففي كونها الكسوة مع أنها ينتفع بها وتبقى عينها إلا أنها تعطى للزوجة على نحو التمليك. وأما الكسوة ففي كونها كالأول اللي هو على نحو التمليك الذي يستهلك بالانتفاع به، أو الثاني الذي لا يستهلك بالانتفاع به، كونها من الأول أو الثاني إشكال، ولا يبعد أن الأول أقرب. شنو الأول؟ أنها تعطى للمرأة على نحو التمليك زين. إذا أعطيت للمرأة على نحو التمليك أو إذا أعطيت للمرأة على نحو الانتفاع ماذا يترتب على ذلك؟ يقول المصنف ولا يجوز لها في القسم الثاني اللي هو لا يستهلك بالانتفاع به وإنما تتمتع به المرأة نقله إلى غيره، لا يجوز نقله إلى غيرها، ما يحق لها تعطي الفراش إلى مثلا أقاربها أو أختها، ما يحق لها تدخل إلى بيته من لا يرضى، فلا يجوز نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج. هو يكره مثلا أن تدخل إلى بيتها يعني أقاربها مثلا أو فلانة صديقتها، لا يجوز لها ذلك إلا بإذنه، بخلاف القسم الأول، ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول. هو يكره صديقتها ويرفض أن تعطي طعاما لصديقتها، لكن مع ذلك هي شالت الطعام اللي هو نفقتها وأعطته لصديقتها، هل تأثم بذلك؟ لا. هل لها له الحق بمنعها؟ لا. واضح أحباء الفرق؟ فنقول بأنه النفقة نقدر نقول هيك نقسمها، النفقة إما أن تستهلك بالانتفاع بها أو لا تستهلك، فإذا كانت تستهلك بالانتفاع بها وجب على الزوج تمليكها للزوج، أما إذا كانت لا تستهلك بالانتفاع بها نسأل هل هي كسوة أو غير ذلك، إذا كانت كسوة أيضا يجب التمليك، وإذا كانت غير ذلك من فراش أو غطاء أو مسكن أو خادم فتتمتع بها المرأة على نحو الانتفاع والامتاع لا على نحو التمليك. أتصور المسألة واضحة إن شاء الله. مسألة 1409، مرة أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له، يعني شنو؟ جاوبوني أحبائي، يعني ناشز. مرة أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها، فالنفقة تسقط بخروج الزوجة، وقلنا هذا شنو متفق عليه بين الأعلام، أن الزوجة بتركها لبيت الزوجية وخروجها من دون إذن الزوج ومن دون مسوغ شرعي تسقط نفقتها. زين، ويستمر السقوط، يا سقوط، سقوط النفقة ما دامت كذلك، شنو كذلك؟ يعني ما دامت ناشزا، يعني تاركة له، ما دامت تاركة لبيت الزوجية من دون مسوغ شرعي، مو قال هو إذا خرجت تاركة له من دون مسوغ شرعي، فيقول تسقط النفقة ويستمر سقوطها ما دامت على تلك الحال، يعني ما دامت تاركة لزوجها من دون مسوغ شرعي. زين، فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق، هي كانت معاندة مثلا وخرجت عن بيت الزوجية، صارت فد مشاحنة بينها وبين زوجها، صار خلاف، تركت بيت الزوجية وراحت لبيتها أسبوع، بهذا الأسبوع سقط حقها بالزوجية لأنها خرجت من دون مسوغ شرعي، ما تجي تقول له تعال انطيني نفقة مال أسبوع، هاي النفقة ساقطة. زين، واضح. الآن تابت ورجعت، بمجرد رجوعها يرجع استحقاقها بالنفقة، مو ينطيها النفقة الفائتة، لا، النفقة الفائتة تسقط. ليش تسقط؟ لأنها خرجت بلا مسوغ شرعي بلا إذنه. واضح أحبائي؟ بمجرد أن ترجع وتتوب من نشوزها ومعصيتها وتركها له يرجع استحقاقها للنفقة، مو يقول لها بأنه أنت بعد ما دام سقطت النفقة هاي بعد ما أنطيش، لا، نقول له فقط في حال نشوزها وخروجها عن البيت، أما في حال رجوعها وتوبتها بمجرد أن ترجع مباشرة تجب النفقة. زين، 1410، إذا نشز الزوج فلم يؤدي إلى زوجته النفقة اللازمة. السؤال أحبائي، إحنا قلنا هل يتصور النشوز في الزوج؟ والجواب نعم، يتصور النشوز في الزوجة كما يتصور النشوز في الزوج، أيضا كذلك يتصور النشوز في الزوج كما يتصور في الزوجة. وما هو نشوز الزوج؟ أولا عدم إنفاقه على زوجته، ثانيا هجرته لها، عدم البيتوتة عندها، ثالثا ترك وطئها لأكثر من 4 أشهر، هذا اللي مر سابقا، تعنيفها بلا سبب، هذا كله شنو؟ نشوز من الزوج. هنا يريد يتكلم عن نشوز الزوج بعدم إنفاقه على زوجته، فيقول إذا نشز الزوج فلم يؤدي إلى زوجته النفقة اللازمة، يعني نشز من حيث شنو؟ عدم إنفاقه على زوجته، من غير عذر، ما عنده عذر، وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، لأنه احنا قلنا إذا نشز، إذا امتنع عن المسألة 1406 قلنا بأنه إذا امتنع عن الإنفاق ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. زين، هنا امتنع عن الإنفاق وامتنع رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، عجزت عن ذلك، تعذر، ما تقدر توصل للحاكم الشرعي، ما يخليها تطلع مثلا من البيت حتى ترفع أمرها للحاكم الشرعي. السؤال هنا، هل لها الحق بأن تقابله بالنشوز؟ يعني شو تقول؟ تقول بأنه بما أنت بما أنك نشست وامتنعت عن النفقة أنا راح أنشز أيضا وامتنع مثلا عن التمكين من الوطء أو أخرج عن بيتك بدون إذنك أو أفعل بعض المنفرات، يحق لها مقابلته بذلك؟ يقول المصنف لا، الأحوط وجوبا أن لا تقابله بالنشوز، أن لا تقابله بذلك. شنو حقها؟ حقها لو ترفع الأمر للحاكم الشرعي، أو يعني هو ترفع أمرها للحاكم الشرعي حتى يعطيها نفقتها ويطلقها على تفصيل مار. زين، إذا نشز الزوج فلم يؤدي إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لسبب أو لآخر، ففي جواز نشوزها، يعني تقابله بنفس الفعل، وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج من التمكين وغيره، حينئذ إشكال، الأحوط وجوبا أن لا تقابله بالنشوز هذه الزوجة، تأثم يعني. زين، مسألة 1411، إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته. التفتوا أحبائي، شوفوا إحنا قلنا بأنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، نفقة واجبة عليه. زين، هسه هذا تعذر عليه الإنفاق، قال بأنه أنا غير قادر على الإنفاق، لا أستطيع الإنفاق، شو نقول له؟ نقول له تستطيع العمل؟ يقول بل يستطيع العمل. نقول له يجب عليك شرعا العمل والتكسب. ملتفتين أحبائي؟ وجوب شرعي بحيث إذا خالفه يأثم. أنت تقول أنا ما أقدر أنفق، تستطيع العمل والتكسب؟ قال بل يستطيع، وجب عليه العمل والتكسب، واضح، لأنه النفقة واجبة، فمقدمة النفقة أيضا تكون واجبة، مقدمة الواجب واجب، وبما أن التكسب هو مقدمة للحصول على النفقة فيجب عليه التكسب حتى ينفق على زوجته، واضح أحبائي؟ فنقول يجب عليك الإنفاق، تستطيع؟ قال لا، ما أقدر أنا أنفق عليها، ما عندي مال وما موجود عندي مال. إنقل زين، وجب عليك العمل والتكسب لأنه مقدمة للإنفاق. قال أنا هذا الإنفاق، عفوا التكسب، لا أستطيع، ما أقدر أتكسب، لا أستطيع، لا أتمكن من العمل، لا أتمكن من التكسب والعمل. شو نقول له؟ يجب عليك الاستدانة. ملتفتين أحباء؟ الترتب، أولا يجب الإنفاق، إذا كان عنده مال يجب الإنفاق، ما عنده مال يجب عليه العمل، ما يقدر يعمل أو كان العمل مثلا لا يليق بشأنها وكذا، يجب عليه الاستدانة، واجب عليه يروح يستقرض وينطيها أموال، واضح أحبائي؟ سواء كان قادرا على الوفاء أو غير قادر على الوفاء، على تفصيل سيأتي إن شاء الله، واضح أحبائي؟ زين، يقول المصنف إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، يعني عجز عن الإنفاق، ما عنده مال، وكان يتمكن من الكسب، وجب عليه، شنو وجب عليه؟ وجب عليه الكسب والتكسب والعمل، يروح يشتغل لأن مقدم الواجب فتكون واجب عليه. زين، إلا إذا كان التكسب لا يليق به، إلا إذا كان لا يليق به، يعني التكسب والعمل، يقول هذا بأنه أنا مو من شأني أطلع مثلا أشتغل عمالة، مو من شأني أشتغل بيعمي مثلا بالشارع أو كذا، مو من شأني، فنقول له ما يخالف، هذا مو من شأنك، راح نحترمك وجيد ولا بأس بذلك، ولكن تبقى النفقة واجبة عليك، فإذا بقت واجبة عليك تقدر تستقرض، وجب عليك الاستقراض. فيقول وجب عليه التكسب إلا إذا كان التكسب لا يليق به فتبقى النفقة دينا، وهذا قلنا التفتوا أحبائي، هذا بخلاف نفقة الأقارب، ما تبقى دين، تسقط النفقة، أما في نفقة الزوجة فتبقى النفقة دينا عليه، تبقى دين عليه، يبقى مطلوب لزوجته. زين، والظاهر، هذا الفعل الثالث، يعني أولا ينفق، إذا لم يستطع الإنفاق يتكسب، إذا لم يستطع التكسب لسبب أو لآخر يستدين وجوبا، والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء واستطاع، أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب، وجوب الاستدانة إشكال، والأقرب عدم السقوط، يعني شنو؟ عدم سقوط الاستدانة، فسواء استطاع من الاستدانة الوفاء بعد الاستدانة، بعد أن يستدين استطاع من الوفاء وتمكن وعلم بذلك، أو احتمل عدم تمكنه، لا يسقط عنه وجوب الاستدانة، يبقى وجوب الاستدانة عليه، واضح أحبائي؟ زين، 1412، نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم، يجي واحد الزوجتي قلها يا أبا أنا اليوم مثلا ما قدرت أطلع للشغل أو كذا، سقطي لي النفقة ما اليوم، تقول له ساقط عنك نفقة اليوم، فتقبلوا الإسقاط. اليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث كذلك. التفتوا أحبائي، السؤال هنا إذا كانت النفقة حق للزوجة وتقبل الإسقاط يوما فيوما، هل يستطيع أن يأتي يقولها يا أبا يا أم فلان أنت سقطي النفقة كلها مستقبلا إلى نهاية الحياة إلى أبد الآبدين، هل تسقط النفقة في جميع الأزمنة؟ قلنا تسقط النفقة يوما فيوم. السؤال هنا هل تسقط النفقة في جميع الأزمنة المستقبلة؟ المصنف شي يقول لا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر، يعني على رأي المصنف سواء أسقطت نفقتها يوما فيوما أو أسقطت نفقتها مطلقا ففي كلا الحالين لا مشكلة في ذلك. هذا واحد إذا يقدر يعني ينسق ويزوجته ويسقط النفقة يقولها هذا حق لك أسقطيه فتسقطه لا بأس في ذلك. ولذلك يقول نفقة الزوجة تقبل الإسقاط. طبعا التفتوا أحبائي لماذا تقبل الإسقاط؟ لأنها حق، ومن الحقوق ما يقبل الإسقاط مثل هذا حق النفقة. طبعا مو كل الحقوق تقبل الإسقاط. زين، نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم، يعني في كل يوم يوم هيك يريد يقصد. زين، أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة سقطين النفقة إلى نهاية العمر، هذا يجوز أو لا؟ فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر. يستظهر المصنف جواز إسقاط النفقة كاملة إلى نهاية العمر. زين، هذا الكلام وين أحبائي؟ هذا الكلام في نفقة الزوجة. نجي نسأل نفقة الأقارب اللي هم الوالد والولد، والوالد والأم والولد، هاي نفقة الأقارب هم تقبل الإسقاط أو لا؟ يقول لا، أما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط. شنو العلة؟ ما هو السبب في كون نفقة الزوجة تقبل الإسقاط ونفقة الأبي والأم والولد لا تقبل الإسقاط؟ يقول المصنف، هذا التعليل مهم جدا أحبائي، لأنها واجبة تكليفا محضا. يعني شنو يريد يقول؟ بأنه نفقة الأقارب هل هي حق أم هي حكم؟ واضح الفرق بين الحق والحكم؟ الحكم لا يقبل الإسقاط، الحكم لا يقبل الإسقاط، يأثم الإنسان بتركه. حكم مثلا وجوب صلاة، وجوب صيام، وجوب بعض الحج أو باقي الأعمال، بخلاف الحقوق فإنها قد تقبل الإسقاط. الحكم مطلقا لا يقبل الإسقاط. واضح أحبائي؟ فيقول نفقة الأقارب، نفقتك أنت على أبوك إذا كنت فقير، أو إذا كان أبوك وأمك فقيرين ونفقتهم عليك أنت أيها الولد تنفق عليهما، هذا هل هو حق يقبل الإسقاط؟ يقول لا، هذا حكم، وإذا كان حكم مع عدم النفقة تأثم، وماكو وجه لأنه يسقط أو لا. ملتفتين أحبائي، هذا فرق ضروري مهم جدا، فارق رئيسي بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. ولذلك يقول وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط. ليش؟ علل، لأنها واجبة تكليفا محضا. واجبة تكليف محض، يعني هي عبارة عن حكم مو حق حتى تقبل الإسقاط. زين، 1413، يجزئ في الإنفاق على القريب. القريب شنو؟ قلنا إذا أطلق اللفظ القريب أو الأقارب هنا شنو؟ مو قصده مطلق الأقارب أعمام أخوال غير، لا لا، كلامه حول القريب اصطلاحا اللي هو الوالد، الوالدين أو الولد. يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق. هنا شو يريد يقول أحبائي؟ التفتوا، أنت واجب تنفق على أبوك وأمك إذا كانا فقيرين، العكس كذلك، الأب يجب عليه أن ينفق على ولده إن كان الولد فقيرا ولا يستطيع التكسب بالشروط اللي مرت. زين، السؤال هنا هل يجب بذل النفقة مثلا مأكل، مسكن، ملبس، على نحو التمليك؟ احنا قلنا بالزوجة قسمنا المأكل والمشرب على نحو التمليك، وباقي الأمور إذا لم تكن كسوة على نحو الانتفاع، والكسوة تلحق بالمأكل والمشرب فتكون على نحو التمليك. السؤال هنا نفقة الأقارب هل أيضا تجب على نحو التمليك؟ يقول لا، يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة، أنا أبذلها لك. زين، وين أبذلها لك؟ مثلا أنت عايش في النجف، الولد ساكن في النجف والأب والأم في مثلا الناصرية، التفتوا أحبائي. من المنفق؟ المنفق خلينا نفرض الابن، هل يجب على الابن أن يوفر النفقة للأب والأم في محل سكناهم في الناصرية؟ يقولهم لا، أنا عندي سكن هنا في النجف، إذا تريدون أوفر لكم سكن تعالوا هنا اقعدوا معي. التفتوا أحبائي، هنا أطعمكم، هنا أكسوكم، هنا أغطيكم، هنا أسكنكم. في دار المنفق ولا يجب عليه أن ينفق عليهما في دارهما أو في محل آخر. واضح إن شاء الله. يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق، زين، ولا يجب عليه تمليكها، مو على نحو التمليك وإنما على نحو الإنفاق الإمتاع أو الانتفاع، زين، ولا يجب عليه تمليكها، تمليك النفقة للقريب، ولا بذلها في دار أخرى مكان آخر محافظة أخرى، لا، في داره هو، في محل سكناه هو، قبلته ما قبلته تسقط النفقة، زين، ولا بذلها في دار أخرى. ولو طلب المنفق عليه، قلنا المنفق عليه مثلا الأب والأم، ذلك لم تجب إجابته. لو طلب المنفق عليه أن تكون النفقة في داره لم تجب على المنفق، زين، إلا إذا كان عن عذر مانع له. من الفاعل كان؟ إلا إذا كان عن القريب، إذا كان لا يستطيع أن يذهب إلى دار المنفق وينتفع من النفقة، إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق. مثل من؟ يا أبا أنت بيتك دوم طافية الكهرباء، منطقتكم حارة أو منطقتكم باردة، أو هناك شخص في بيتك يؤذيني ولا أستطيع السكنة معه، هاي أكو مانع من الانتفاع من النفقة في بيت المنفق؟ لا، بهاي الحالة يحق للمنفق عليه أن يطلب النفقة خارج دار المنفق. واضح أحبائي؟ إلا إذا كان عن عذر مانع يمنع القريب له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق. شنو محل الإنفاق؟ اللي هو بيت المنفق، بيت المنفق، بيت الولد على فرض كلامنا، زين. 1414، إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر. سؤال، احنا قلنا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ينفق على زوجته إذا كانت في بيت الزوجية. سؤال، إذا سافرت الزوجة هل يجب على الزوج أيضا أن ينفق عليها؟ ملتفتين أحبائي؟ هذا السؤال. يقول نعم، إذا سافرت الزوجة يجب على الزوج أن ينفق عليها، مأكلها اليوم، مشربها، ملبسها في هذا اليوم، واجب النفق عليك فتطالبك به، زين. سؤال آخر، أجور السفر هل تجب على الزوج أو لا؟ هنا يقسم المصنف، يقول إما أن يكون السفر لشؤون حياتها، تتوقف عليه حياتها، مثلا رايحة لطبيب للعلاج الغير أمور، بهاي الحالة شنو؟ التفتوا أحبائي، يجب على الزوج نفقة اليوم ويجب عليه نفقة السفر، أجور السفر. أما إذا لا، كان السفر من قبل الزوجة مو متوقف عليه حياتها وإنما لأداء واجب، هسه هذا واجب شرعي، هذا الواجب على نحو الوجوب عليها، على نحو الاستحباب، مثلا حج، عمرة، زيارة، هنا بهاي الحالات ينفق عليها فقط نفقة اليوم. أما أجور السفر لا تسقط على الزوج، يعني لا تكون على الزوج، تسقط عنه أجرة سفر الزوجة. إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر، يعني شنو؟ يجب على الزوج توفير النفقة للزوجة في السفر، زين، ووجب على الزوج القيام بها. أما بذل أجور السفر ونحوها مما فيزا كذا، ما أعرف شنو، جواز مما تحتاج إليه من حيث السفر، مثلا إذا صارت الفيزا يعني فد ثمن غالي، سعر غالي، يقولها بأن أنا وفرت فقط النفقة، أما الفيزا والجواز والمعاملة وكذا هاي الأمور ما وفرها، نقول لا مو مطلقا، إن كان السفر لشؤون حياتها وجبت النفقة وأجور السفر، وإن كان السفر خاصا بالزوجة لأداء واجب في ذمتها، كما إذا استطاعت للحج مثلا أو إذا أرادت أن تذهب إلى العمرة أو غيرها من الأمور، زيارة، هذه شنو؟ الأجور تقع على الزوجة لا على الزوج، زين. أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر، فإن كان السفر هذا الشق الأول لشؤون حياتها، بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب، وجب على الزوج بذل ذلك، يعني واجب النفقة وواجب أجور السفر. وإذا كان السفر أدان، التفتوا أحبائي كلامنا بالأجور، وإلا النفقة على كل الحالات تجب سواء كانت عنده أو مسافرة. زين، وإذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط، كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج، نذرت هي نذرت أن تحج، هذا النذر واجب عليها، لكن هل يجب على الزوج أن يوفر لها أجرة الحج؟ يقول لا، لكن لمن تصل لهناك واجب عليه أن ينفق عليها نفقة اليوم، نعم تجب عليها عليه. زين، أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج، طبعا الحج الاستحبابي لا يصح إلا بإذن الزوج، لم يجب على الزوج بذل ذلك، بذل شنو؟ بذل أجور السفر، كما لا يجب عليه أداء الفدية في حجها والكفارة وفداء الإحرام إذا سوت كفارات أو خالفت أو كذا، هاي الأمور أيضا لا تجب على الزوج، ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها أو لا تقوم بتلك الواجبات حياتها. زين، 1415، إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه، على القاعدة أحبائي هاي المسألة واضحة جدا، المنكر القول قوله مع يمينه، فمثلا هي تقول أنك لم تنفق علي وهو يدعي أنه أنفق، هسمن المنكر؟ منكر الزوجة، الزوجة تنكر الإنفاق والزوج يدعي الإنفاق، فالقول قول من؟ قول الزوجة. طبعا هذا يمتأ أحبائي، هذا إذا كان هناك اتفاق على استحقاق النفقة، أما إذا كان خلافهم أنها هل تستحق النفقة أو لا، يعني هل هي ناشز أو لا، الكلام يختلف. لا، كلامنا وين؟ هم متفقين أنها تستحق النفقة، نجي نسأل هو شو يقول؟ هو يقول أنا أنفقت عليها، أنطيتها النفقة، هي صح تستحق، أنا أنطيتها، ولكن هي تنكر ذلك، هي تنكر أنه أعطاها النفقة، على فرض أنه شنو؟ كلاهما متفق على استحقاقها للنفقة، القول قول الزوجة. إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالظاهر أن القول قول الزوجة. ليش قول الزوجة؟ لأنها هي المنكرة مع يمينها. زين، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه، طبعا عنه وغير ذلك، واضح أحبائي؟ هسه سواء كان الزوج غائب أو كانت الزوجة منعزلة عنه، شنو منعزلة عنه؟ مثلا كانت في بيت زوجها، في بيت أهلها، أو كانت مسافرة. لا واحد يقول بأنه هذا خروج عن بيت الزوجية وهاي نشوز ولا تستحق النفقة، لأن كلامنا وين أحبائي؟ فرض المسألة مع استحقاق النفقة، اتفاقهم على استحقاق النفقة، ملتفتين أحبائي؟ يعني لا واحد يعترض علينا ويقول هذا هي ناشزة خارجة منعزلة عنه وبعيدة عنه وخارج عن بيت الزوجية، نقول صحيح إذا خارجه هي ناشز ولا تستحق، لكن هاي فرض مسألتنا مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، يعني خارجة بإذنه، واضح؟ فماكو ملازمة بين أنه منعزلة عنه وأنها ناشز، مو دائما إذا كانت منعزلة عنه ناشز، مثلا مسافرة بإذنه، في بيت أهلها بإذنه، هذه الأمور شنو تستحق فيها النفقة، واضح أحبائي؟ مع أنها منعزلة عنه. فيقول إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه، هو يقول أنفقت، هي تقول لم تنفق، مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، لأن منكرة، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا غير حاضر أو كانت الزوجة منعزلة عن الزوج وغير ذلك. زين، 1416، إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا، التفتوا أحبائي هاي أكو قيود بالمسألة ضرورية، يعني شنو؟ إذا طلقها قبل وضع الحمل، فلما وضعت حملها شنو؟ المفروض انتهت عدتها، صح؟ طلقها قبل وضع الحمل، فلما وضعت الحمل انتهت العدة بوضع الحمل، هنا لا تستحق النفقة، صح لو لا؟ طلقها قبل أن تضع حملها، شنو عدتها؟ عدتها وضع الحمل، فبمجرد أن وضعت حملها انتهت العدة، لأن تنتهي عدة الحامل بوضع حملها، فهنا تستحق النفقة لو لا؟ لا تستحق النفقة، لأنها شنو؟ وضعت حملها وليست زوجة له، زين، وانتهت العدة. أما هي شنو؟ التفتوا أحبائي، تدعي أنه طلقها بعد الوضع، بعد وضع الحمل، فإذا طلقها بعد وضع الحمل تستحق النفقة. ليش؟ لأن ما زالت في العدة، عدتها لو 3 أشهر، لو على تفصيل يأتي بالعدة. إذا طلقها بعد وضع الحامل فهي الآن في العدة، وما دامت في العدة شنو؟ هي رجعية. واضح أحبائي؟ فهي تدعي أنه طلقها بعد الوضع، وهو يدعي أنه طلقها قبل وضع الحامل. واضح المسألة؟ إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا، فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع. ليش تدعي بعد الوضع؟ لأنه بمجرد أن يكون طلاقها بعد الوضع عدتها لا زالت موجودة، وتجب على الزوج النفقة. زين، ولذلك إيش قال؟ فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة. إذا كان بعد الوضع أكيد تستحق النفقة لأنها في العدة. زين، وادعى الزوج أنه كان الطلاق قبل الوضع، وإذا كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها، يمتى انتهت عدتها؟ انتهت بالوضع، فلا نفقة لها. زين، فسواضح فرض المسألة. هو يدعي أنه طلق قبل أن تضع الحمل، بمجرد أن وضعت الحمل بعد انتهت العدة مالتها فلا نفقة لها، وهي تدعي خلاف ذلك، تقول لا، هو طلقني بعد أن وضعت الحمل. فإذا كان الطلاق بعد وضع الحمل فما زالت في عدتها، فيجب عليه شنو؟ الإنفاق. فصار الدعوين واضحات أحبائي. زين، وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها، هاي تكمل لي قد انقضت عدتها. زين، خلنا نرجع نعيد المسألة. إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا، فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع. ليش هي تدعي بعد الوضع؟ حتى تستمر العدة وتبقى مستحقة للنفقة، فتستحق عليه على الزوج النفقة. زين، هاي دعوة المرأة. وادعى الزوج أنه كان الطلاق قبل الوضع. ليش قبل الوضع؟ لأنه بمجرد أن وضعت طفلها سقطت النفقة، لأن أنت ماكو عدة بعد. وادعى أنه كان الطلاق قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها، فهو يقول ما لها نفقة لأن العدة منتهية، وهي تقول لي النفقة لأن العدة ما زالت. زين، فالقول قول الزوجة مع يمينها، يعني نزلها منزلة المنكر، وواضح حباي هي تنكر أنها الطلاق كان قبل الوضع وتقول بعد الوضع، فالقول قولها مع يمينها تحلف، فإن حلفت استحقت النفقة. زين، هنا التفت أحباي، أكو فرق، أكو شق آخر. الزوج شي يقول؟ يقول زين، أنتم قلتم بأن القول قول الزوجة وانطيتوها النفقة، شنو قول الزوجة؟ أنها وضعت ثم طلقتها، غير هيجي؟ يقولهم ما يخالف. زين، ما دام وضعت ثم طلقتها، وهي يعني شنو؟ يعني ما زالت في العدة وكون أنفق عليها، يلا أنا راح أراجعها باعتبار زوجة رجعية، صح لو لا؟ يحق لها يراجعها لو لا؟ زوجة رجعية يحق له مراجعتها. هنا نقول له لا، نقول له ما دام أنت أنكرت، التفتوا أحبائي، وأقريت بأنك طلقتها بعد الوضع، فهنا نلزمك باعترافك ونلزمك بإقرارك. شنو إقراره؟ أنه طلقها قبل الوضع، فعلى كلامك أنه هي مو رجعية، هي بائن وتحتاج إلى عقد آخر جديد. نعم، على كلامها أنه رجعية استحقت بكلامها النفقة، ولكن مع ذلك نحن نلزمك بإقرارك، فلا يجوز لها الرجوع إلا بعقد جديد. فالتفتوا أحبائي، من جهة تجب النفقة على الزوج أخذا بكلام الزوجة، ومن جهة أخرى لا يحق له مراجعتها لإقراره. واضح أحبائي؟ زين، مسألة 1417. إذا اختلفا في الإعسار واليسار، هنا الاختلاف وين صار؟ هو يقول أنا معسر ولا أستطيع الإنفاق، واضح، وهي تقول بأنه ميسور. إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادعى الزوج الإعسار، وإذا معسر أنه لا يقدر على الإنفاق. وادعت الزوجة يساره، يعني أنه غني يستطيع الإنفاق، كان القول قول الزوج مع يمينه. ليش؟ لأنه واضح منكر لليسار. نعم، إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله، يعني معترف بأنه موسر غير منكر لأنه موسر، ولكن شنو؟ قال بأنه أنا صح عندي فلوس لكن أموالي تلفت، وادعى تلف أمواله وأنه صار معسران، فأنكرته الزوجة، قالت هذا كاذب مو صحيح، كان القول قولها مع يمينها. والمدار الذني المسائل أحبائي من المنكر، فالقول قوله مع يمينه. ففي الحالة الأولى اختلف، هو يقول، هي تقول بأنه موسر، هو ينكر أنه موسر، يعني يقول بأني معسر، فالقول قوله مع يمينه. بالفرض الثاني لا، هو أقر بأنه موسر ولكن ادعى بأنه تلفت أمواله، وهي أنكرت أن أمواله تلفت وأنه باق على يساره، فالقول قولها مع يمينها. زين، مسألة 1418، لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها، يعني لا يشترط أن تكون المرأة فقيرة حتى يجب على الزوج الإنفاق عليها، طبعا هذا بخلاف نفقة الأقارب. نفقة الأقارب يشترط أن يكون القريب ولدا كان أم أبا أم أما فقيرا حتى يستحق النفقة. أما الزوجة لو كانت مليارديرة، أغنى الغنيات، أكثر الناس مالا، أيضا يجب على الزوج الإنفاق عليها. ولذلك يقول لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها، لا يعتبر النفقة من قبل الزوج على زوجته، لا يعتبر فقرها، فقرها لا يعتبر فقرها وحاجتها، بل تستحقها، يعني تستحق النفقة على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة. زين، وهي أيضا نقطة فارقة بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. المسألة الأخيرة 1419، يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ، يعني يقلها بأنه أنت شنو، أنا راح أجيب ليك خبز جاهز، أجيب لك تمن، أجيب لك لحم مطبوخ. التفتين أحبائي، يتخير بين ذلك وبين شنو، وبين أن يدفع إليها موادها، يعني ما يجيب لها خبز يجيب لها حنطة، ما يجيب لها تمن مطبوخ يجيب لها أرز، ما يجيب لها لحم، التفتين أحبائي، مطبوخ يجيب لها لحم ني، واضح؟ فهو مخير بين أن يأتي لها بالطعام، واجب أنه ينفق عليها طعاما، ولكن هو مخير بين أن يأتي به مطبوخا أو غير مطبوخ. لكن الفرق شنو أحبائي، لو جاء بالطعام غير مطبوخ وجب عليه فوق ذلك أن يعطيها أجرة الطبخ. مثلا اليوم جاب لها لحم، تقول له صح هاي نفقتي، أنه أنت واجب عليك توكلني، فأنت جبت لي لحم، هذا اللحم إذا مطبوخ بعد ما له حق الزوجة تأكله وتسكت، ولكن إذا كان غير مطبوخ لها الحق أن تقول له أعطني أجرة طبخ اللحم، اليوم أريد أسوي لك مرقة فاصوليا مثلا، هو جاب لها فاصوليا ومعجون خلنا نفرض وتمن ما مطبوخ، وقال يلا هاي نفقتك، قالت له لا أنطيني بعد 10,000 أجرة طبخ التمن والفاصوليا مثلا. ملتفتين أحبائي، مدللات. زين، يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم، طبيخ التمن يعني الأرز واللحم المطبوخ وما شاكل، معجون غيره من الأمور، طماطم ثوم ما أعرف شنو بعد، زين بصل، وأن يدفع إليها موادها، مواد الأكل كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل، يحتاج في إعداده للأكل، يعني تحتاج المرأة في الطبخ إلى علاج ومؤونة، مما يحتاج إلى علاج ومؤونة. زين، فإذا اختار الثاني أنه يأتي بتلك المواد بغير طبخ، كانت مؤنة الإعداد فلوس الطبخ، أجرة الطبخ على الزوج دون الزوجة، يعني يعطيها المواد هاي نفقتها ويعطيها أجرة على ذلك. كتاب الطلاق، يعني بهذه المسألة نكون بفضل الله تعالى نهينا كتاب النكاح. كتاب الطلاق يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.